الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مرحلة تاريخية وقعت في الأمة، والتأريخ لها مهم، لأن نحن نعرف أين ذهبت هذه النسخ وكيف ذهبت وكيف جمعت وكيف وجدت. وإحنا عرضنا لهذا في لقاء سابق حين تحدثنا عن جمع القرآن وكيف أنها جمعت بلجنة مكونة اختارها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق وعمر ولي، واختاروا لجنة عرفت بأمانتها وصدقها بل وحضورها للعرض الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مجموعة زيد بن حارثة ومن معه الذين اختارهم أبو بكر وعمر، وكانوا من خيرة شباب الأمة ومن خيرة حفاظها ومن أتقن حفاظها. فجمعوا هذه الصحف من أصحابها الذين كتبوها حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظوا بها. وكان الحقيقة عند الصحابة اهتمام عالي جدا 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 بهذه الصحف، لأن كل واحد منهم أصبح عنده قطعة من الوحي خاصة به مكتوبة ومراجعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، فكان هذا بالنسبة لهم كنز كبير جدا وأثر عظيم جدا أن يكون لديه أكبر مساحة من هذه الصحف. ولذلك كان بينهم تنافس شديد جدا في كتابة هذه الصحف وفي الاحتفاظ بها. فلما طلب الخليفة خليفة المسلمين أبو بكر الصديق جمع هذه الصحف لبى الناس النداء، رغم يعني مكانة هذه الصحف عندهم العالية جدا جدا، دي بالنسبة لهم كنوز أثار، أثار صحف كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها رسول الله وأقرها جبريل على أنها وحي. طبعا اللي لا يتصور هذا المعنى لا يتصور مدى حرص الصحابة الشديد جدا على هذه الصحف وخوفهم عليها وخوفهم على ضياعها بل وتكريمها، بل منهم من كانت هذه الصحف يوميا يوميا يدهنها بالطيب يعطرها، يقرأ فيها ويعطرها طيبها كلما لمس الصحيفة خشي أن يكون ليده أثر في إفساد شيء من الخط الذي فيها. فكان عندهم هذا الحرص الشديد جدا والتكريم الشديد جدا، وضعها في أماكن آمنة جدا في أعلى الأماكن وفي أأمن الأماكن، ثم يستخرجها يقرأوا فيها ثم يعيدوها. كان هذا الحرص الشديد جدا من الصحابة، ودول صحابة مش أي أشخاص، الصحابة يعرفوا يعني إيه قرآن، يعني وحي، يعني كلام رب العالمين. هذه المعاني ملئت بها قلوبهم وشرحت لها صدورهم، فكان حرصهم الشديد عليها وعلى الاحتفاظ بها عالي جدا. فلما طلب منهم هذه النسخ ولطلبها أمير المؤمنين لجمع المصحف ما تردد واحد ولا واحد ساوم على ثمن واحدة، قال طب ادفعوا لي ثمنها وقيمتها غالية وخاصة إذا كانت نسخة فريدة ووحيدة عنده. لكن الصحابة رغم غلاء ورفعة مكانة هذه الصحف عندهم جادوا بها طيعة بها نفوسهم. الجانب ده قد يجهله الكثير من الناس، أي إنسان فينا عنده دين وعنده أولي، بس الآن ده اللي عنده قطعة من الكعبة، من مش من الكعبة، ده قطعة من القماش اللي سترت بالكعبة بيعتبرها يعني كنز وفاخر بها الدنيا، فما بالنا بمصحف أو قطعة من صحيفة كتبت فيها آيات قرآنية رجعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل. المعنى ده كان بالنسبة للصحابة كبير جدا، ومع ذلك كما قلت جادوا جميعا بما عندهم، بل تشرطت اللجنة ان كل ياتي بصحيفة لابد ان ياتي ببينة شاهدي عدل انها عرضت على رسول الله بنفس الخط ده بنفس الرقعة هذه، وخاصة أنها كتبت على رقعة مميزة، اللي كتبها على سعف النخيل، قطع من سعف النخيل بسطها، اللي كتبها على جلد الغزلان، جلد الماعز، اللي كتب وغيرها من أشكال التي يعني كانت إمكانيات أصحابها محدودة، ومع ذلك كان حرصهم عليها شديد جدا، وخوفهم عليها شديد جدا، وحفاظهم عليها شديد جدا، حتى جمعت كل هذه الصحائف في زمن أبو بكر الصديق. لكن لما جمعت، الصحابة اللي جمعوها جمعوها حفاظ، فأخذوها آية آية، كل آية تأتي يضعوها، كل آية تأتي يضعوها، لغاية ما جمعوا المصحف كله، جمعوا المصحف بالكامل رقعة رقعة، آية آية، من أول مصحف لآخر. وكل الرقعة كما قلنا عليها شاهدي عدل، يبقى استوثقوا أولا من أن الرقعة مراجعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن المكتوب فيها لم يلعب فيها أحد، لأن في شاهد عدل يشهد أن هذه الرقعة هي نفس الرقعة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعتريها تحريف ولا تغيير. كل هذه المعاني ودور صحابة وعدول. ثم أن هذه الرقعة كلها بالكامل توافق ما عندهم محفوظ في صدورهم، صدور لدنا بالكامل. كل هذه المعاني اجتمعت لهذه الصحف. اللي قام الحقيقة بالنسخ كان سيدنا عثمان، وكلف اللجنة نفسها برئاسة سيدنا زيد بن ثابت لعمل النسخ. يعني سيدنا عثمان لما تدخل في عمله، هو كلف اللجنة وطلب منها أنها تنسخ 6 نسخ وترتبها على حسب ما العرض الأخير. طبعا هذه النسخ نفسها لو بقيت، كل من عثر على نسخة منها كان ممكن يعمل مشكلة. وعندي رقعة من الأصل المعروض على جبريل، إذا كان الصحابة كان لهم هذا الهم الكبير جدا، فكيف بالتابعين وتابع التابعين لو وجدوا مثل هذه النسخ؟ ده اللي عثر على شعرة من رسول الله اعتبرها كنز، فما بالنا برقعة من كتاب الله عرضت على رسول الله وعلى جبريل. وطبعا انتوا تعلموا اهتمام الناس بالاثار فيه، يعني مش كل الناس تهتم باثار، لكن في نسبه من الناس عندها اهتمام شديد جدا 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 بهذه الاثار، بل مستعد يدفع مليارات الاموال في سبيل اثر من اثار في حقيقته لا يساوي دراهم، او في اصل لا يساوي دراهم، لكن لانه صار اثر يدفع فيه غالي الثمن عند من يقدر هذه الاثار. فكان النتيجة الحقيقة أني ظلت هذه النسخ في بيت سيدنا بكر حتى أذن الله بانتهاء أجله، وصى بالخلافة لعمر، وأتمن عمر على هذه النسخ، وكان شريكه في قصة الجمع نفسها. سيدنا عمر احتفظ بها 10 سنوات فترة خلافة بالكامل، فلما يعني شعر بإغتيل كان فيه نفس، وصى بها للسيدة حفصة. والسيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين، تعلم قدر هذا الوحي ومكانته، فظلت محتفظة به حال حياتها بالكامل. طلبها سيدنا عثمان لأنها ترى فيه المصلحة الشرعية وهي أم المؤمنين، وافقت فورا على أعطائها لسيدنا عثمان لينسخ منها ثم يعيدها لها. بعد أن عادت إليها ظلت محتفظة بها طوال حياتها. حاول والي المدينة أن يأخذها منها حال حياتها أبت، رغم نسخ النسخ اللي نسخها سيدنا عثمان، لأن هي كانت تعتبر هذا كنز بالنسبة لها. فلما لقيت ربها وصار الأمر لأخوها أمر الصحف، طلب عبد الملك ابن مروان وهو المدينة حتى لا تكون فتنة للناس، كما حرقت سائر النسخ اللي عند الناس ومحيت، حتى لا يبقى في الأمة إلا مصحف واحد تجتمع عليه الأمة، المراجع والمحقق والمدق، واللي قامت بتحقيقه أقوى لجنة وأكبر لجنة. إحنا الآن من منا يتجرأ ان يراجع بنفسه مصحف يطبع جديد؟ ده عايز لازم متخصص، وعلماء المتخصصين هم المحترفين لهذا الباب، واحد زي الشيخ المعصراوي ولا الشيخ خريم راجح ولا غيره من كبار الباحثين في هذا الميدان، هم اللي بتولوا عملية المراجعة، وخاصة إذا كانوا دارسين متمكنين، مشهود لهم بهذا، مشهود لهم بالأمانة، مشهود لهم بالصدق، حس إن ما يمرش تحت إيديهم حرف واحد، ما من مصحف يراجعوه إلا وقرأوه حرف حرف، راجعوا شكل الحرف ورسم الحرف وشكل الحرف وكل ما ورد فيه من وجوه تراعى. كل هذه المعاني الصحابة كانوا أدق منا، أدق منا وأبلغ. مصحف رجع وحقق من أكبر لجنة، من أقوى لجنة، والمتخصصين المحترفين والحفاظ المقر لهم بالحفظ، اللي رجع القرآن على رسول الله مرات مش مرة صلى الله عليه وسلم، والعرض الأخيرة، كل هذه المعاني جعلت الناس تثق في اللجنة، والأمة كلها تثق في فعلها، واجتمعت الأمة على هذه النسخ. ثم جاء دور الخلاص من هذه النسخ الصحائف اللي وجدت وأخذت منها المصاحف، وتحقق المرض من جمعها بنسخ هذه النسخ، فأخذ عبد الملك وبدأ يمحوها. طبعا بعض الروايات ذكرت أن طرق المحو اختلفت، منها اللي يسهل محو فيمحى، ومنها اللي يصعب محوها فتحرق، ومنها اللي تقطع قطع صغيرة حتى تصير حروف لا تبقى كلمات، بحيث أنها تطهر وينزه المصحف من أن يمتهن أو يهان. وكان هذا من احترام الأجيال الأولى العالي جدا جدا لحروف المصحف وكلمات المصحف، بحيث أن لا يهان كتاب الله ولا يهان كلام الله أبدا. هذه المعاني تدلنا على السلسلة كيف انتظمت، وقصة الصحائف كيف جمعت ومتى جمعت وأين انتهت ومتى انتهت. طبعا انتهائها فترة عبد الملك من أوران متأخرة بعد سيدنا عثمان فترة، لأنه كانوا على المدينة، فكانت النتيجة أن حدث هذا كله حتى لم يبقى في الأمة إلا مصحف الأم، مصحف سيدنا عثمان، وكما بينا جمع فيه كل القراءات والأحرف السبعة لا كما ادعى البعض في هذه النسخ الستة اللي نسخها سيدنا عثمان، وصارت هي العمدة وعليها الإقراء، وانتشرت في ربوع الأمة بعد اتساعها. النسخ دي كل نسخة ذهبت إلى منطقة، وبدأ الحفاظ الكبار من القراء الكبار زي ابن مسعود وغيره يقرأ الناس منها ويسمح لهم بالنسخ منها، وده مهم جدا. فنسخت منها نسخ في كل البلدان، بل قام المحترفين في الخط بنسخها بأجمل الخطوط، ومن الناس من أنفق مليارات الأموال، أموال ضخمة جدا، لينسخ عدة نسخ لنفسه ولأهله ولأرحامه، وبعض هذه النسخ موجود الآن، بل كثير منها موجود. صحيح شرد وانتشر بين دور المخطوطات في العالم، سرق منها ما سرق في أوروبا وفي غيرها، وبقي منها ما بقي في بعض بلاد المسلمين، لكن بقيت نسخ أمهات من الجيل الأول ومن الرعاية الأول ومن خطوط الصحابة ومن كتابة الصحابة ومن أموال الصحابة اللي أنفقت عليها، وصارت كل هذه كنوز الأمة. وبدأت الأمة في هذه السياسة الجديدة إن كل واحد طالب علم عايز يحتفظ بالمصحف ينسخ نسخة، إن لم يملك هو النسخ بخط يده فيأتي بناسخ ويدفع له الثمن. ودي جعلت لمهنة النسخ مهنة في الأمة، وتعلم الناس الخطوط واحترفوها، وما زالت لابن هذا المصاحف الموجودة عندنا الآن كلها ليست كمبيوتر، ده خطاط كتبها والخطاط موجود، كل نسخة طبعت في بلد كتبها خطاط محترف وراجعها علماء محترفين، يبقى الخطاط بيكتب والعلماء بيراجعوا والمطبعة بتنسخ ودور النشر تنشر وتوزع. واستمر هذا في الأمة إلى يوم الناس هذا، وسيستمر إلى 5 إن شاء الله تعالى. وده من دواعي حفظ الله لهذا المصحف، إن لا يقبل أي خط ولا أي خطاط، لا ده خطاط محترف متقن دارس علم النسخ العثماني الرسم العثماني، عارف كيف ترسم الحروف، متعلم لها، الشيخ يعلم تلاميذه، وما زال هذا الأمر يعلم للآن، للآن موجود خطاطين محترفين ويعلم تلاميذ ورب أجيال وجيل يسلم جيل. فسخت هذا المعنى حتى ندرك أن هذا تاريخ المصحف مشرف للمشرف، كيف تكفل الله بحفظه وكيف هيأ له من يحفظه في كل مرحلة من مراحله، أقول في كل مرحلة من مراحله. جمع الصحف دي كانت مرحلة، نسخ المصحف كانت مرحلة، ثم النسخ من المنسوخ مرحلة، ثم النسخ والطبع والكتابة مرحلة متأخرة موجودة. كل هذه مراحل حفظ الله بها كتابه للأمة، وصارت الأمة كلها مجتمعة على كتاب واحد لا يعرف الناس غيره ولا تعرف الأجل غيره. المصحف اللي عندنا هو اللي كتبه زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، هو نفس المصحف بنفس الحروف بنفس الأشكال. التغيير الوحيد اللي طرأ مع حاجة الناس وضعف الناس في القراءة، الجيل الأول كله كان المصحف منسوخ من غير تنقيط ولا تشكيل، والقراءات كلها بتأتي على التنقيط والتشكيل في أغلب حال، النقطة تبقى فوق ولا تبقى تحت، نقطة ولا نقطتين، نقطة ولا اتنين ولا ثلاثة، النقط والشكل، ضم ولا فتح ولا كسرة. فمعظم القراءات مداره على هذا. المصحف الأول ما كان لا مشكول ولا منقوط، والشكل والنقط قام به جماعة من العلماء بأمر الحجاج بن يوسف، رغم سوء الحجاج هذه حسن وحسناتي، لأن كثرت الفتحات على يديه، على يد الحجاج فتحت الهند وحضارة كبيرة جدا المسلمين، وباكستان وبنجلاديش وأوزبكستان مناطق ضخمة جدا فتحت على يد الحجاج بن يوسف. فكل هؤلاء أعاجم لا يعرف العربية ولا يستطيع القراءة بدون نقط وشكل، وبدأ لسانهم يلحن. فالحجاج اقترح هذا على مجموعة العلماء، وهم قاموا بعملية التشكيل والتنقيط، ثم جاءت بعد ذلك النسخ لتطبع كلها على هذه الهيئة، بالرسم الأصلي وبالنقط الذي أقره العلماء وقام بها علماء الأجيال الأولى. الحجاج تابعي، أدرك الصحابة، أدرك عدد من الصحابة، عدد كبير، فوقع هذا في حال حياة الصحابة هم أحياء، وفي حال حياة التابعين الأوائل بل كبار التابعين حدث هذا التشكيل والنقط، واستقر المصحف على هذا. ما عاد هناك مجال، يعني باستثناء بعض الحاجات المتعلقة بالأحكام، ان في بعض البلاد ممكن يحط مثلا في علامة الوقف يحط لك ط فقط يبقى تقف هنا، بعضهم يقول لك حط جيم حط صلي حط خلي، لغاية ما استقرت المصاحف على هذا التشكيل الأخير اللي يعني شبه استقر، كان في بعد ما صار عندنا كم كبير جدا من علماء القراءات في مصر، واستقر الشكل الأخير اللي أصبح الآن متداول في كل دول العالم. كل هذه مراحل للحفظ، صين بها الكتاب وحفظ، ولم يتجرأ بعد ذلك واحد على أن يغير أو يعبث في هذه المصاحف بأي تغيير في أي شكل لأي حرف، ومن حاول أن يفعل ذلك ما فعله حرق. الأم رفضته، وبقي المصحف بهذا الإجلال وبهذا الاحترام وبهذه الهيئة وبهذا الشكل إلى يوم الناس هذا، على غير المصحف الأول اللي كتبه زيد بن ثابت ومن معه، بل ما زالت النسخ الأولى اللي مكتوبة بعضها موجود الآن، يعني 4 نسخ معروف في المكان. بقية النسخ، نسخ التابعين كلها كم كبير منها موجود، وتابع التابعين وتابع تابع التابعين. ولما ندور في المكتبات نعجب، مصاحف كاملة مكتوبة، ومنهم من ذهبها كتبها بماء الذهب مع الفتوحات وكثرة الأموال والإمكانيات، منهم من كتب المصاحف هذه بماء الذهب، يجيب الخطاط يعملها بماء الذهب. أغنياء الأمة أنفقوا أموالهم في الحفاظ على المصاحف، فأنفقت أموال ضخمة في الحفاظ عليه بهذه الكيفيات التي وقعت في تاريخ الأمة. أنا شقت هذه المعاني حتى ندرك أن مراحل التاريخ كلها مسطرة ومعروفة، تاريخ المصحف ليس خافي وليس كتب، يعني تمسك كتاب الكتاب المقدس، احنا عرضنا عليه قبل ذلك تاريخ التوراة من زمان سيدنا موسى إلى العصر البابلي 750 عام، لا يعرف عن هذا التاريخ خبر من الكتاب المقدس. أين ذهب؟ عند من انتقل؟ من تكفل بحفظه؟ من كتبه؟ من نسخه؟ من طبعه؟ لا تعرف معلومة واحدة. وكل نسخ الكتاب المقدس موجودة الآن، العهد القديم أقدمها، لأن الكتاب المقدس جامع للعهد القديم وللإنجيل وللزبور وللمراحل التاريخية التي مرت بينهم عصر القضاة وعصر الملوك وغيرها، كل دي مراحل تاريخية أن كتبها مؤرخ وكلها جمعت في الكتاب المقدس. يبقى الكتاب المقدس مش هو وحي، لا، ده كتاب أقرب لكتب التاريخ، لكن حوى بعض المقدسات والكتب المقدسة. تاريخ التوراة الحديثة ترجع للنسخة التي وجدوها باللغة الإغريقية القديمة تحت أنقاض الهيكل بعد العصر البابلي، بعد ما نبوخذ نصر أخذ أبناء بني إسرائيل إلى بابل، ثم لما نفق وتولى الحكم مكانه كورش سمح لهم بالعودة، فقالوا وجدنا هذه النسخة، هذه أقدم نسخة في المقدس، بينها وبين الله موسى أكثر من 750 عام. هذه المرحلة التاريخية لا يعرف عنها شيء، وكذلك تاريخ الإنجيل، تاريخ الإنجيل أشد ضبابية، لأنه ما كنت في عهد المسيح على يد المسيح، وكل فترة يعني دعوته للناس منذ الرسل إلى أن لقي ربه ورفع 3 سنوات، والحواريين ما منهم واحد ادعى أن عنده الإنجيل مكتوب، بل بعد 50 عام من رفع المسيح بدأ بعضهم يكتب بعض المواعظ وتنسب إليهم، ولذلك تنسب الأناجيل لأصحابها، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، سواء اللي كتبها حواري أو تابعي، تلميذ من تلميذ الحواريين، فنسبت إليه لم تنسب لرب العالمين. لا يجرؤ أحد يقول هذا الإنجيل منزل من عند الله عز وجل، ده إنجيل مت اللي كتبه مت، ده إنجيل لوقا، ده إنجيل يوحنا، وهكذا. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا، هذا التاريخ شرف عظيم جدا جدا للأمة، وفخر كبير جدا جدا للأمة إن احنا تاريخ الكتاب المقدس عندنا محفوظ كامل، مرحلة مرحلة، مراحل اللي مر بها كلها لغاية ما استقر هذه النسخة التي في أيدينا، ما جاءت من فراغ، ولذلك لا خلاف فيها، ولا يستطيع أحد أن يحرف أو يزيف. بل محاولات التزييف كانت كبيرة جدا في تاريخ الأمة، خاصة فترة ضعف الأمة، يعني بعد سقوط الدولة العباسية، بعد الفتحات الكبيرة اللي حصلت، انطلقت سهام أهل الكفر لتضييع معالم الإسلام عند أطراف الأمة زي أندونيسيا وغيرها. أندونيسيا لوحدها كان كل ولبس كان بتنزل عليهم قطرات محملة بنسخ من المصاحف وكتب السلف، وكلها محرفة، لكن عاشت لهم الجهابزة. كل ما نزلت نسخ محرفة، أي قارئ المصحف يلاقي النسخة فيها تحريف في حرف، بلغ المشايخ يجمعوا النسخ يحرقوها كلها. ملايين مليارات الأموال أنفقت، وملايين النسخ طبعت محرفة وكلها جمعت وحرقت في بلاد المسلمين. ليه؟ لأن القرآن مش محفوظ بس في السطور، ده محفوظ في الصدور، وأي حافظ متمكن لما يقرأ في نسخة قدامه حرف غير الحرف وكلام غير الكلام، يقينا هيعرف أن هذا باطل وأن هذا تحريف. والعلماء في الأمة ما غابوا، موجودين بفضل الله كثر، كل ما حد يبلغهم النسخة دي فيها خطأ نرجعها، نجمع الطبع، نحرق الطبع. وقع هذا في تاريخ الأمة، وصينة النسخ المحفوظة المتقنة المراجعة المصححة من أدق الحفاظ وأتقنهم. وما زالت للآن أي بلد عايزة تطبع مصحف بيجيبوا المتخصصين المحترفين ويشكلوا لجنة، واللجنة تتولى عملية مراجعة المصحف قبل أن ينشر على الناس وقبل أن يسمح له بالنشر، وإلا هيحرق كما حرق مليارات قبله. فاللي بيبص في المصحف لو لقى خطأ بيراجع، هذا اللجنة فين؟ انتوا ده بتاعكم، ده طبيعتكم ولا غيرها؟ فيها خطأ واحد، فيها خطأ واحد. إذا ندرك هذه المعاني الكبيرة جدا جدا. هذا تاريخ المصحف المشرف، لو بذل واحد من ألف منه على الكتب المقدسة لصينت، لكن للأسف الشديد إن كان الاهتمام بها، ولعل هذا من حكمة الله ورحمته، لأن الله وكل لهم الحفظ وهو يعلم بعجزهم عن الحفظ. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. كلهم استحفظوا، السين والتاء تعني طلب الفعل للفعل، أي بما طلب منهم حفظ كتاب الله عز وجل. فكان النتيجة أن الإنسان غلب عليه النسيان، وما سمى الإنسان إنسان إلا كثرت نسيان فنسوا، وجيل ورا جيل ضاعت معالم الكتب وضاعت الأصول الثابتة وضاعت البقايا الكتب المنزل، وبقي أثار حاولوا يلملموها ويجمعوها، لكن ما خلت من زيادات ومن تحريف ومن تزييف ومن محاولات ربط بينها، وكل ده جعل الكتاب المقدس مثالب وأخطاء قاتلة. إن اللي بيضيف إضافة ممكن تخالف النص نفسه، وقد تأتي بكفر وشرك، وكل ده موجود. القرآن لا، تكفل الله بحفظه فهيئ له في كل جيل من يحفظه، وهيئ له كل أسباب حفظه. احنا الارض هي رغم انتشار كرة ارضية، المصحف واحد في الارض باكملها، ما فيش نسختين ولا ثلاثة منه مختلفتين. الكتاب المقدس موجود منه الان على الارض اكثر من 40 نسخة مطبوعة، وكل نسخة لها اتباعها الذين يحفظونها ويدعوا أن هذه النسخة الصحيحة المحققة التي ليس هناك غيرها. وما زال أهل الكتاب للآن يعملوا لجان ويشكلوا لجان ويعملوا نسخ جديدة. النسخة المسكونية حضرناها في جيلنا من أكثر من 20 عام لما طبعت فرنسا النسخة المسكونية وطبعت بريطانيا لجنة كاملة مشكلة من عدد كبير جدا من علمائهم النسخة المحققة والمراجعة من علماء تاريخ المخطوطات وغيرها. ما زلنا نقرأ هذه النسخ وبينها كلها خلاف، ما في نسخة إلا اختلف عن سابقتها. هيحقق فرجح بعض النسخ على بعض النسخ والتاريخ على بعض التاريخ والرقعة على بعض الرقعة وهكذا. فكان نتيجة أن موجود الآن أكثر من 40 نسخة، أصحاب كل نسخة يدعوا أن نسختهم هي الصحيحة وغيرها باطل، مع الفروق كبيرة. يعني هنلاقي كتاب مقدس 46 صفر والثاني 39، يبقى في 7 أسفار فارق بين نسختين. وكلما يعني قلبت في الكتب هتجد الفروق كبيرة جدا بين هذه النسخ. وأصحاب 39 يعتبروا 7 زيادة دي كلها باطلة ومن تأليف أصحابها وهكذا. فشتان بين تم الكتاب الله عز وجل المنزل اللي تكفى الله بحفظه بهيئ له كل أسباب الحفظ، وبين كل الكتب التي أذن الله أن تمحى حتى لا يبقى للبشرية كتاب تصح نسبته لرب الأرباب إلا القرآن الكريم، الكتاب الجامع لكل الكتب المنزلة ولكل الأحكام التي شرعها رب العباد لكل بيئات العباد وأحوالها. وبهذا أخذ الميثاق على كل الأنبياء بترك ما عندهم واتباع ما عند النبي الخاتم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أن معكم من الشاهدين. وقال تعالى عن القرآن نفسه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق، ما في حقيقة يحتاج إليها موجودة في مكان آخر. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل كتب منزل. والله أعلم بما أنزل بما نزل، اللي حرفه الناس رب العباد أهمله وأتى بالدقائق في كتب منزل كلها وجمعها في القرآن كده ليصبح الرسالة الخاتمة للبشرية قاطبة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، ألا ومهيمنا عليه زائد عليها كل الزيادات التي يحتاج إليها كل العباد من إنس وجن وغيرهم، لأن الكتاب لم ينزل للإنس وحدهم بل جاء للعالمين ليقوم كل هذه العوالم بوحي ربنا الخالق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا، جاء الوحي بهذه الإمكانيات العالية جدا الكاملة التامة الجامعة وتكفى الله بحفظه، لأنه لا يبقى كتاب للبشرية غيره هو الصلة بين العباد ورب العباد، فجعله كله فصل ما فيه هزار ولا مزاح. ها لو دخلنا في موضوعات الكتب بقى ستذهل ويظهر عقلك. شوف ما فيش آيتين تكرر، والتكرار أثبت العلماء أنه ليس بتكرار. يعني أكثر آية كررت فبأي آلاء ربكم تكذبان، العلماء ذكروا لها أنها ذكرت في سورة الرحمن 31 مرة ب31 معنى. شيقة القرآن عجيبة ودقة القرآن عجيبة. لما يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ثم خاطب الإنس والجن، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان في كونه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين. وقس على هذا 31 آية ب31 معنى. الدقة المتناهية اللي جعلت كل لفظ في القرآن فصل في بابه، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ما في هزار. لما ترجع الكتب المقدسة تقرأ موضوعاتها ترى العجب، قصص وحكايات وروايات تتكرر مرات وبلا داعي ولا حاجة. يعني أحد علماء يقول حصرت ذكري فقط في الكتاب المقدس 40 حالة زنا محال، غير الزنا العادي ما عدش ولا يحصل. بل نسبوا هذا الكلام سيدنا سليمان، 113 آية في الكتاب المقدس بتاعهم سموها نشيد الإنشاد، من أولها لآخرها الآيات كلها والسفر بالكامل، نشيد الإنشاد بالكامل، وصف لحالة زين. واحدة بتغزل في واحدة ويوصف من شعر رأسها إلى إخمص قدمها عضو عضو بما فيها أعضاء تناسلية، وبعدين يوصف ازاي زنى بيها وهي توصف مشاعرها أثناء الزنا، يوصف مشاعره أثناء الزنا. إيه ده؟ الكلام ده ينسب لرب العباد؟ شاهت الوجوه، خيب الله من نسب هذا الباطل لله عز وجل. ده القرآن كله بكامله ذكرت حالة زنا واحدة فيه، واللي يقرأها ترعبه، قصة امرأة العزيز محاولتها الزنا مع سيدنا يوسف وكيف كان الرد، شيء عجيب. هو ده كلام الله. لما تقرأ موضوعات الكتاب المقدس والتخريفات اللي جاءت تناقض أبسط قوانين أهل الأرض اللي ربنا جعلها في حتى في الكون، مناقضات شديدة جدا لأنها إضافات، أضافة البشر. يستحيل كلام الله ينقض الواقع، يستحيل كلام أهل المنزل يستحيل يناقض ظاهرة كونية معروفة أصبحت حقيقة مسلمة. لكن المناقضات جاءت من كلام أضيف للكتاب المقدس، ليس من كلام الله عز وجل المناسب. القرآن يستحيل نجد هذا التناقض، لأن الذي كتبه هو العليم بما خلق، ألا يعلم من خلق؟ التناقضات شديدة جدا حتى في الأحكام، حتى في الأحكام في الكتاب المقدس. لكن القرآن اتساق عجيب من أول مصحف لآخره، وانسجام عجيب، ووحدة عجيبة في المقاصد وفي الأحكام وفي الأداب وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الحقائق وفي الدقائق، وفي العلوم النظرية والمادية وغيرها. إحنا أمام وحي أعجز بكل آية سورة منه، أين كانت موضوعاتها؟ أين كانت موضوعاتها؟ هتكلم في الفلك، هتكلم في الطب، هتكلم في الهندسة، هتكلم في الأحكام، هتكلم في المواريث، هتكلم في الأداب، هتكلم في الأخلاق. كل موضوع فتحت فيه أعجزت في بابه، أعجزت في بابه. مفيش وجه للمقارنة بين موضوعات القرآن والحقائق اللي ساقها رب العباد في القرآن وبين ما نسبه العباد لرب العباد فيما جمعوه في الكتاب المقدس. في حقائق بالانزاع موجودة توافق القرآن، ولا نملك إلا أن نقر أنها الحق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، قال لا تصدق أهل الكتاب وتكذبوهم، فلو كذبنا بكل ما قالوا كذبنا بحقائق وافقت كتاب ربنا، ولو صدقنا بكل ما قالوا صدقنا تخريف وأكاذيب، تخريف عالية جدا جدا لا تصرح عقل البشر. لما يأتي نص من نهر الجنة نهر النيل والفرات، ورد في حديث في الكتاب المقدس منصوص نهر النيل الذي فيه اللؤلؤ. حد شاف لؤلؤ في نهر النيل؟ ونهر سيحون وجيحون في أرض الحبشة. سيحون جاي في الحبشة ولا في الهند وباكستان؟ يعني حتى اللي كتب دراسته الجغرافية والتاريخية والواقعية هقول لي بس مغيب جاهل وكتب بجهله ونسب هذا الكتاب المقدس. يعني حتى الضبط في الحساب وفي غيره تعبان جدا. لما اقول لك في سفر التكوين ان جاء يعقوب اسرائيل واولاده وزوجاتهم واحفاده وبناته، كان عددهم 70 الى مصر في زمن سيدنا يوسف. تقرا في سفر الخروج بعده خرجوا 6 ملايين. طب 70 دول لا يتزوجوا من غيرهم لان هم المؤمنين والباقي كفر، وحافظ على نسلهم. هم ادعوا هذا الناس سيدنا ابراهيم حفظ فيهم ماشي، نفس الانبياء نتمنى ان نحفظ. خرجوا كام؟ 6 ملايين. طب بالله عليكم لو 70 رجل امرأة هيتكاثر وتناسلوا 250 سنة مسافة بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى، وقيل 400 سنة على كلامهم. هل يتصور أحد أن 70 رجل امرأة لا يتزوجوا إلا من بعضهم ولا يتزوجوا من غيرهم، وفي ضرب 400 سنة يصبحوا 6 ملايين؟ عدنا نحسبها على الكمبيوتر وافترضنا افتراضات عجيبة جدا أن 70 دول ما فيهم شيوخ طاعنة زي سيدنا يعقوب في السن، اللي افترضنا كلهم شباب وفي بدء سن البلوغ، 35 شباب و 35 فتيات في سن المحيط وبداية سن المحيط وبداية سن البلوغ، والكلام ده غير وارد. لكن لو افترضنا هذا وان هما هيتجوزوا من بعض ويخلفوا، المرأة في عمرها تجيب كام واحد حتى انقطع حيضها؟ عدنا نحسبها. طيب عشان يصلوا 6 ملايين كم جيل في 400 سنة؟ مطلوب ان كل امرأة في تاريخ بني اسرائيل في الفترة دي تنجب في عمرها 67 شاب في سن البلوغ او فتاة في سن المحيط. الكلام ده صار عقل بشري؟ طب اللي يكذب ما يكذبش على الله، لا يكذب على الله. قولوا خرجوا بالالاف، لكن 6 ملايين وغيرها. يعني نهر النيل يجلب ارض اللؤلؤ، وبعدين سيحون وجيحون في الحبشه، وبعدين كلام يعني يناقض كل الواقع. كيف ينسب هذا الكلام الخالق على انه وحي وكلام الله المنزل والكتاب المقدس والناس يتعبدوا به؟ يتعبدوا باكاذيب؟ يتعبدوا باساطين اساطير لا اساس لها ولا اصل لها؟ كده بقى واحد دماغه مرحوسه تعبان جاهل، كارثه كبيره جدا ان ينسب هذا الكلام لرب الانام. لكن تعالوا قرأ القرآن، احنا في القرن 21، القرن الخامس، الرابع، عدى القرن 14 من بعثة. اقرأوا كلام نصوص القرآن التي تحدثنا عن الواقع، عن التاريخ، عن غيره، شيء يذهل العقل. درس التاريخ حار أمامه، درس الحفريات حار أمامه، درس الجغرافيا حار أمامه، فيش غلطة؟ ينص القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المعاني دي كلها غابت عن الناس، لا وجه تماما للمقارنة بين موضوعات القرآن الكريم والحقائق الموجودة فيه والدقائق والفصل والدقة والإحكام والوضوح والبيان والكلام اللي هو طلاسم في الكتاب المقدس، طلاسم. وأباطيل وأساطير وضلالات. إنما كتاب مقدس فيه 40 حنزين محارم، بقى كتاب واحد وكذا بجنس، شيء مذهل. كيف ينسب هذا الكلام لرب الناس؟ كيف ينسب إلى الله وقال هذا كلام الله؟ وتسألهم يقول لك ده كتب في عهد سيدنا سليمان، نشيد الإنشاد اللي كتب سيدنا سليمان نزل من عند الله، نشيد الإنشاد وغيره وغيره من الزيف والباطل. في حقائق، في حقائق لا نمكنها، في زيف وباطل، في زيف وباطل لا يختلف عليه، بل اللي قلب زيفه وباطله هم، واللي أخرج تناقضاته هم علماؤهم. يا إخواننا ما ينفعش كلام تحط في كتاب مقدس، لكن وضع وطبع، والطبعات انتشرت، هتغيرها ازاي عند الناس في بيوتها وقد صارت اليهم هذه الطبعات وقد صار اليهم هذا الباطل في بيوتهم؟ لكن لعل من لطف الله علينا انهم لم يكلفوا بحفظه كما كلفنا نحن، احنا امرنا نتلو القران في صلواتنا، فما فيش مسلم لا يحفظ شيء من القران، لا يوجد مسلم لا يحفظ شيء من القران، كل مسلم مطالب على الاقل بحفظ شيء من القران عشان يصلي يؤدي الفرض الأساسي. فانبالنا ونحن يعني يندب إلينا حفظ القرآن كله، حفظ آياته وتفسيره. هم لم يكلفوا هذا لك عز من القساوسة من تجد أحفظ الكتاب المقدس، نادر جدا جدا أنك تجد واحد حفظ الكتاب المقدس. فالشاهد يا إخواني إن ما أوجده الله عز وجل من أحكام ومن أوامر ومن تعليمات في القرآن الكريم، كل كانت هذه أسباب في حفظ القرآن الكريم. ما وجد عند أهل الكتاب كان من دواعي ذهابه، حتى لا يبقى لله كتاب إلا كتابا تكفل الله بحفظه وهو القرآن الكريم، تصح نسبته إليه من ألفه لياء. احنا أطلنا في الموضوع والوقت انتهى كله، نكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير لحسن استماعكم، وتقبل الله منا.